الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم وردوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدرسة تلو الأخرى، لنقف مع فصول كل مدرسة لتعلم ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا، وما زلنا نتخير أسماء غير مفروقة على مسامع المسلمين حتى يتعرف المسلم على من لم يعرف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم له فضل وكلهم حمل إلينا علما ينبغي أن نتعلمه. والصحابي الذي نريد أن ندخل مدرسته في يومنا هذا لنتعلم من فصول تلك المدرسة هو صحابي قد عرف بكنيته، ألا إنه أبو ثعلبة الخشني. هذا الصحابي قد عرف في كتب السنة بكنيته وكذلك في كتب التاريخ بأنه أبو ثعلبة الخشني. اختلف أهل العلم في اسمه اختلافا شديدا، ولا يعنينا هذا في قريب أو بعيد، فالمهم أن هذا الصحابي قد ذكر في كتب السنة وفي كتب التاريخ بهذه الكنية والنسبة، فمعروف إذا روى الحديث يقال عن أبي ثعلبة، ومعروف كذلك في كتب التاريخ بأبي ثعلبة، وهو معروف بنسبته أبو ثعلبة الخشني كما أنطقها لكم. وخشني نسبة إلى خشين، وخشين بطن من قضاعة قبيلة من قبائل العرب. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، تعلمون أن كثيرا من الوفود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من أقر بالإسلام ومنهم من قطع على نفسه بأن يدفع الجزية وألا يكون يدا على المسلمين. من تلك الوفود التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من خشين فيهم أبو ثعلبة الخشني، جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرح الله صدره للإسلام، أوفده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلته خشين يدعوها إلى الإسلام، فكان سببا في إسلام قبيلته وعم الإسلام قبيلته وشرح الله صدورهم للإسلام على يديه. ومنذ أن أسلم وقد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من علمه وتخلق بخلقه، فعرف عنه أنه كان صواما قواما من أتقى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من عادته إذا جن عليه الليل يخرج إلى الخلاء يديم النظر إلى السماء، وهو بذلك يحقق قول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. فكان يخرج يطيل النظر إلى السماء ينظر كيف رفعها الله سبحانه وتعالى بلا عمد، وكيف زينها الله سبحانه وتعالى للناظرين، وكيف جعل فيها القمر والشمس والكواكب. يطيل النظر في صنعة الله كما أمر الله، ثم يعود فيسجد ويطيل السجود مقرا بوحدانية الله وشاكرا إياه. ولذلك لكثرة تدبره في مصنوعات الله ولكثرة قيامه بالليل كانت له دعوة أن يخضبه الله سبحانه وتعالى وهو قريب من الله سبحانه وتعالى. قام في ليلة من الليالي يتعبد لله كعادته، فلما خر ساجدا قبضه الله سبحانه وتعالى وهو ساجد تحقيقا لدعوته أن يقبضه الله وهو قريب منه. أهناك بعد السجود من قرب؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ ولذلك في هذه الليلة فزعت ابنته وقامت من نومها وقد رأت في نومها أن أباها قد مات، فقامت فزعة وسألت أمها: أين أبي؟ قالت: هو في مصلاه يصلي. فدخلت البنت على أبيها فرأته ساجدا، لم ترى منه حركة ولم تسمع منه صوتا، فدنت منه ووضعت يدها عليه، فإذا به ينقلب على جنبه مبتسما فرحا بلقاء الله قد فارق الحياة. رجل مات وهو قريب من الله، صحابي جليل له مدرسته الخاصة التي ينبغي أن ندخلها وأن نتعلم من فصولها، أبو ثعلبة الخشني. حينما تفتح كتب السنة تجد روايات كثيرة لهذا الصحابي الجليل، تستطيع أن تجعل من كل رواية فصلا تدخله لتأخذ منه علما ينفعك في دنياك وفي أخراك. وأول فصل أود أن أدخله في مدرسة هذا الصحابي الجليل هو فصل الأخلاق. فصل الأخلاق، وقد بدأت به لأننا في وقت وفي بلد ساءت فيه أخلاق الناس، ولا يعنيني من الناس إلا المسلمين، فأقول ساءت فيه أخلاق المسلمين. كثير من الناس يؤدي العبادات، يصلي، يصوم، يحج، يعتمر، ولكنك إذا ما نظرت إلى أخلاقه رأيت ما يدمي القلب، رأيت ما يدمي القلب. ظهرت بيننا البلطجة وسوء الأدب، وظهر بيننا الغش، وظهر بيننا الكذب، وظهرت بيننا الغيبة والنميمة، وأصبح الكبير لا يرحم الصغير، وأصبح الصغير لا يوقر الكبير، وظهر العقوق للآباء والأمهات، وانتشر الغش وظهر الظلم. أخلاق سيئة حينما تنظر إليها ترى ما يدمي القلب. من هنا أردت أن أدخل هذا الفصل من فصول مدرسة أبي ثعلبة. يقول أبو ثعلبة في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه غيره، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي من منا لا يتمنى أن يكون حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من منا لا يتمنى أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم بل يجعله أحب الناس إليه؟ من هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مكانا أي يوم القيامة حينما يبعثنا الله وندخل الجنة إن شاء الله، تسأل نفسك: من أقرب الناس إلى رسول الله في الجنة؟ من أقرب الناس؟ أقربهم إليه أحبهم إليه. فمن أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من كان على شاكلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الشكل الجسدي وإنما على شاكلته في أخلاقه. والله سبحانه وتعالى قد وصفه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وتحدثت عنه أم المؤمنين عائشة فقالت: كان خلقه القرآن. وتحدث هو فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحبهم إليه، وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبر في هذا الحديث: إن أحبكم إلي وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا. أحسن الناس خلقا هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساويكم أخلاقا. الثرثارون، المتفيهقون، المتشدقون. وقبل أن أشرح هذه الكلمات أود أن أقول: النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، نحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم قد بعث من أجل تصحيح العقيدة ومن أجل أن نسير جميعا على شريعة. فلماذا قال لأتمم مكارم الأخلاق؟ قال أهل العلم: لأن الثمرة التي يجنيها الإنسان من العقيدة ومن الشريعة هي الأخلاق الحسنة. فلو أنك ظهرت بخلق سيء فأنت لم تستفد لا من عقيدتك ولا من شريعتك. ولذلك لا ترى عبادة في الإسلام إلا وقرنها الله سبحانه وتعالى بالأخلاق وجعل ثمرتها الخلق الحسن. حينما حدثنا عن الصلاة قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلها ثمار أخلاقية ينبغي أن تبذل. حينما حدثنا الله سبحانه وتعالى عن الحج قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كلها أخلاق. حينما حدثنا الإسلام عن الصيام الذي نحن فيه الآن، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك أن من ثمار الصيام الخلق، فإن لم تتخلق فلا خير فيك ولا خير في صيامك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ بل بيّن لك حينما تكون صائما ينبغي أن تكون أكثر خلقا، فقال: وإن امرئ سبه أو شتمه فليقل: إني امرئ صائم. صائم كل عبادة، صلاة، حج، صيام، كل عبادات، كل العبادات حتى الزكاة، الزكاة تجعل فيك خلق الرحمة والحنو على الفقراء من المسلمين، فتزرع في قلبك رحمة وحنوة وشعورا وحنوا وشعورا بالغير. كل العبادات الإسلامية مرتبطة بجوانب أخلاقية. أنا أسألك يا من تصلي: هل نهتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر؟ يا من تصوم: هل تركت قول الزور والعمل به وازددت حلما؟ فمن سبك أو شتمك قل إني امرئ صائم. يا من تحج هل تركت الرفث والفسوق والجدال؟ يا من تزكي هل عشت بالرحمة والرأفة بين الناس؟ أخلاق نبحث عنها الآن فلا نجدها فلا نجدها. وأصبح قول كثير من الناس هذه ناقرة وتلك ناقرة كلها واحدة. إن أردت أن تستفيد من عبادتك ومن عقيدتك فينبغي أن تتخلق فينبغي أن تتخلق. إن أردت حبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربا فعليك بحسن الخلق. أما إن أردت غضبا وبعدا ونارا وجحيما فكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساويكم أخلاق مساويكم أخلاق. الثرثارون الذين يكثرون الكلام بالباطل والمزاح بالباطل واغتياب الناس ويتركون العنان للسان يذهب كيف ما شاء ويتكلم كيف يحلو له. ثرثار يتحدث آناء الليل وأطراف النهار بما لا يرضي الله. ألم تسمع ما قاله ابن مسعود: لساني سبع إن أرسلته أكلني أكلني أكلني. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ ألم تسمع هذا؟ الثرثارون المتفيهقون أي المتكبرون كما شرح النبي صلى الله عليه وسلم، المتشدقون الذي يتصنع في كلامه ويتعالى بنفسه على خلق الله، أولئك من شرار الخلق ومن أبعد الناس. إذا كان هذا في من يسيء بلسانه في من يسيء بلسانه، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من يسيء بلسانه من أبغض الناس ومن أبعدهم منه. قال أهل العلم: فما بالك من يسيء ببصره فينظر إلى العورات، ومن يسيء بجوارحه فيسرق ويغش ويزني ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. إذا كان المتشدق من أبعد الناس من رسول الله، فما بالك بسباب الدين بالكذاب بالذي يشهد الزور؟ يا سادة، هذا لنا أن تكون لنا وقفة مع أخلاقنا حتى نجملها وحتى نحسنها وحتى نزرع ذلك في أبنائنا، وإلا لحل علينا غضب من الله ورسوله وكنا من أبغض الناس وأبعدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ينبغي أن يصلحه كل مسلم في نفسه. ويا ليتكم تتخذون رمضان بداية لإصلاح تلك الأخلاق التي أفسدناها التي أفسدناها. الأمر الثاني والفصل الثاني الذي أريد أن أدخله في مدرسة أبي ثعلبة الخشني فهو فصل الطاعة فصل الطاعة. وهذا أمر ينبغي أن نكرره على مسامعه آناء الليل وأطراف النهار. ننادي في المسلمين: أين أنتم من طاعة الله ومن طاعة رسول الله؟ أين أنتم من طاعة الله ومن طاعة رسول الله؟ أين نحن؟ إذا ما فتشنا للأسف الشديد، وأقولها بملء فيه والله، ما نلاقيه وما نعانيه إنما هو شيء حتمي لمعصيتنا لله وللرسول. وما فلح الأوائل إلا بطاعتهم لله وللرسول. نحن الآن نرى ما يدمي القلب: لا طاعة لله ولا طاعة للرسول، استهانة بأوامر الله واستهانة بأوامر الرسول. تسير في الطرقات، المؤذن يناديك مبلغا عن الله: حي على الصلاة حي على الفلاح. أطعت ولبيت؟ الذي يبيع يبيع، والذي يجلس على المقهى يجلس على المقهى، والذي يشاهد مباراة كروية يشاهد مباراة كروية، لا حي على الصلاة ولا حي على الفلاح. تقول للمتبرجة استري نفسك كما أمر الله وأمر رسول الله، قل لك لما اختنى يزوج ابنته، يا أخي ما هذا السفه، طبل وصمر ورقص وإضاعة للمال واختلاط بين الرجال والنساء. دعك من هذا الكلام ودعنا نفرح. له من مات يعد صرافقا توزع فيه القهوة والدخان الذي حرم الله، ويأتي بمن يستبز ماله. وإذا قلت له دعك من هذا الكلام، والناس هكذا ونحن هكذا، في كل حياتنا لا تجد التزاما لا بما أمر الله ولا بما أمر رسول الله، بل إذا كان منك إلحاح على مسامع الناس حتى يلتزموا بما أمر الله وأمر رسول الله، تجد كلاما غريبا وعجيبا. تارة تتهم بالتشدد، وتارة تتهم بالتطرف، وتارة تتهم بأنك تصيب الناس بملل. يا أخي دع الناس وما هم فيه، يسروا ولا تعسروا. الإسلام يسر، الإسلام سماحة، وباسم اليسر وباسم السماحة ضيعنا الإسلام من أصله، ضيعنا الإسلام من أصله. ولا يسر ولا سماحة، وإنما هو في حقيقة الأمر تضييع وتفريط واستهانة بأوامر الله وأوامر الرسول. تعال لتدخل هذا الفصل من فصول مدرسة أبي ثعلبة. يقول في الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير، يقول: جلس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من ذهب. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن لبس الذهب، بل بين أنه من تصور من الرجال بسوار من ذهب فسوف يصوره الله يوم القيامة بسوار من نار، فما تلبسه من ذهب سيتحول يوم القيامة إلى نار تشتعل عليك. فنهى النبي عن ذلك، نهى النبي عن ذلك. ومع هذا أقولها بملء فيه، انظر إلى أفراحنا، يجلس الرجل لتضع الزوجة في يده دبلة من ذهب، لا يستطيع أن يقول لا حتى لا يغضبها، وكأن غضبها عنده أشد من غضب الله، فيلبس الدبلة. تسأله كل يستطيع تغضب تزعل، كثير من الرجال يسير بيننا هكذا هكذا. أين أنت من أمر الله ومن أمر رسول الله؟ لأن ما أمر به النبي كما أمر الله، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى الله. أطيع الله أطيع الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكثير من الناس يفعل هذا ويلبس ذهبا، تسأله تحدثه ترى مبررات، وهي يسارع في رضا الحبوبة ولا يسارع في رضا ربه، يخشى غضبها ولا يخشى غضب الله. انظر ماذا يقول لك أبو ثعلبة: لتتعلم من جيل استحق أن يقول الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أما نحن فلو قلنا غاضب الله علينا بآثامنا ومعاصينا. التفت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يد الرجل خاتما من ذهب، في يد النبي صلى الله عليه وسلم قضيب عود من خشب صغير، فضرب الرجل على يديه في مكان الخاتم، وبالطبع دلالة على أنه ينكر عليه هذا. فتنبه الرجل وفهم، ومن حوله زادوه فهما، حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم التفاتة، التفت عن الرجل ثم عاد فنظر إليه. يا أخي شيء عجيب، شيء عجيب، استجابة فورية. أحلم أن أراها الآن، أحلم أن أراها الآن. إن تقول لرجل أو امرأة قال الله وقال الرسول، يقول لك في التو اللحظة سمعت وأطعت، ليس كلاما وإنما عملا وتنفيذا. التفت النبي التفات ثم عاد فنظر إلى الرجل فلم يجد الخاتم في يده، قال له أين خاتمك؟ قال ألقيته. أتعرفون ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ رماه مالا في يده، رماه غاضبا على نفسه ومن نفسه كيف فعل أمرا أغضب به رسول الله، رماه. قال ألقيته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا لخاطره وقد استحق هذا، لقد أوجعناك وغرمناك، لأنه ضربه على يده فقد أوجعه وغرمه، لأن الرجل اضطر إلى أن يلقي الخاتم، ألقى رماه. هل عندنا هذه الاستجابة الفورية؟ تجلس بعض الفتيات تحدثك وهي الكاذبة الآثمة الفاجرة، كاسية عارية كلها فعكام وتدخل الجنة، قل لك والله ملايين إذا تحجبي، كاذبة إذا تحجبي. قل لك كيف؟ عندي من الملابس ما اشتريته بكذا وكذا، كيف أهدر هذا المال؟ يا ساقط يا كاذبة، قلت تدفعين الملايين والآن حينما جاء الاختبار الحقيقي ليس عندك استعداد أن تضحي ببعض الهلاهيل التي تكشف عن قدميك وعن نحرك وعن 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 وعد ولا حرج. أما هذا الجيل من الصحابة فجيل تعود على أن يقول سمعنا وأطعنا، جيل استجابته فورية وطاعته بلا تردد، وتضحيته ليس لها حدود. وقد قلت لكم من قبل إن عبد الله بن عمرو بن العاص لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ريطة ثوب مصبوغ صباغة حمراء فاقعة، قال له منكرا ما هذه الريطة، وكأنه أنكر عليه أن يلبسها. انظر، ذهب عبد الله بن عمرو إلى بيته، هذا حديث في سنن أبي داود حديث صحيح، ذهب عبد الله بن عمرو إلى بيته رأى إحدى نسائه تسجر التنور أي تشعله، فألقى بالريثة في التنور وأحرقها لما رأى أن النبي قد كرهها. ولما عاد لا يلبسها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين الريثة؟ قال يا رسول الله سجرت بها التنور. قال ألم تلبسها بعض نسائك؟ يعني يا ليتك فعلت هذا، هي غير محببة لك ولكن تنفع النساء. ولكن انظر، رأى النبي قد كره أمرا أشعل فيها النيران وشجر بها التنور، لماذا يبقيها والنبي يكرهها؟ كم من أمور حرمها الإسلام وكرهها الإسلام وبغضها الإسلام نبقيها ونبقي عليها ولا نلتفت إلى طاعة الله ولا طاعة رسول الله. الله أسأل لي ولكم أن نكون من أهل طاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، ففصول مدرسة أبي ثعلبة فصول كثيرة ومتعددة، ولكن أرى أن الوقت قد مر بنا سريعا، وحتى لا نشق ولا نطيل سنختم بهذا الفصل من فصول مدرسة أبي ثعلبة الخشني، وفصل يتعلق بأمر غيبي. تعلمون أن عالم الجن هو بالنسبة لنا غيب، والله أخبر عن هذا حينما حدثنا عن إبليس وهو من الجن بنص القرآن الكريم، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أخبر الله قائلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فهذا العالم يراك وأنت لا تراه، ولذلك سموا بالجن من الجن أي الاستتار، لأنهم مستترون عنك لا تراهم. كثير من الناس يتخيل خيالات ويعتقد أوهاما في هذا العالم. نحن قد أمرنا أن نؤمن بهذا العالم، ومن لم يؤمن به كفر، لأنه بهذا ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. نص عليه القرآن وبيانته السنة، بل هناك سورة في القرآن تسمى بسورة الجن. هناك خيالات كثيرة للناس تتعلق بهذا العالم، ونربي أبناءنا على هذه الخيالات. يربى الولد، نام، العفريت جاي، استخبى، البضع، كذا كذا، ينشأ من صغر سنه وفي ذهنه خيالات وأوهام عن هذا العالم، مع أن الأصل كما قال علماؤنا أن تجلس مع أبنائك تنزع عنهم الخوف من هذا العالم وتعرفهم عليه من خلال القرآن والسنة. تجلس تقول هناك يا ابني صورة تسمى صورة الجن، الجن هذا عالم يعيش معنا، منه المؤمن ومنه الكافر، والمؤمن حاله كذا والكافر حاله كذا، وإذا خفت من كافره ومن مجرمه فعليك أن تقول كذا وعليك أن تفعل كذا. فينشأ الابن منذ حداثة سنه وهو يعرف كيف يتعامل مع هذا العالم الذي راه، وينطبع في ذهنه حقائق لا أكاذيب ولا أوهام، ولكن ما يدمي القلب. كيف يفعل الآباء مع الأبناء هذا وهم أصلا فاقدون للعلم، لا يعرفون شيئا لا عن هذا العالم ولا عما يجري فيه؟ وبالطبع إذا أردنا أن نفعل هذا سيحتاج هذا إلى وقت طويل، ولذلك كفيت نفسي هذا الأمر بكتاب سميته الجن ماذا تعرف عنهم، حتى يتعرف الناس على هذا العالم ولا تذهب بهم الأوهام إلى ما وراء الحقيقة. من الأحاديث التي ساقها إلينا أبو ثعلبة الخشني حديث له علاقة بهذا العالم، جزء من الحقائق التي ينبغي أن نعلمها. هذه الحقيقة هي حينما يسألك ولدك أو حتى تسأل نفسك، هذا العالم له صور؟ نحن قد علمنا أنه قد خلق من النار، فكيف أتخيل صورته؟ كيف تتخيل هذه الصورة؟ بالطبع سوف تستسلم لخيالاتك وأوهامك. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لك في أكثر من حديث أن هذا العالم فيه من له صور أنت تعرفها وتراها في حياتك الطبيعية، وهم منها، بل بين لك كيف تتعامل مع هذه الصور. فيقول أبو ثعلبة الخشني في حديث صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه والطبراني في الكبير، وقال عنه الحاكم صحيح ووافقه الذهبي وهو كذلك. يقول أبو ثعلبة الخشني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن ثلاث أصناف، الجن ثلاث أصناف أو أصناف ثلاث، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء. تسأل نفسك منهم من يطير ويتنقل ويذهب ويجيء؟ نعم، النبي يقولها. صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. ما معنى هذا الكلام؟ تعلم واقترب من هذا العالم وعلم هذا لأبنائك. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هناك من الجن من له صورة يلازمها ولا يفارقها, صورة يلازمها ولا يفارقها, منهم من له أجنحة كالطير يطير في الهواء ويعيش هكذا سابحا في الهواء وفي الفضاء يتنقل كيف مشاء, وصنف يلازم صورة الكلب وصورة الحيه. بالطبع هذا سيجعلك تسير في الشارع تنظر إلى كل كلب تتحير في أمره, أهو كلب حقيقي أم هو جني؟ إذا ظهرت لك حية ستتحير في أمرها, أهي حية حقيقية أم هي جني؟ المسألة أبسط من هذا بكثير, لا حيرة, الإسلام بين لك كل شيء. كيف تعرف أن الكلب ليس كلبا حيوانا وإنما هو جني يلازم هذه الصورة؟ النبي أعطاك علامة وأمارة فقال لك الكلب الأسود البهيم شيطان فاقتله. فإذا رأيت كلبا أسود كسواد الليل بهيم لا يخالط سواده لون آخر, أنا أقسم لك بالله أنه جن شيطان, جن كافر, ولذلك أمرنا بقتله, ولكن عندنا من يربيه في بيته لأنهم أجهل خلق الله, من يربيه وينفق عليه, يحضر إلى بيته شيطانا يطعمه ويسقيه وينفق عليه, فبعد هذا من جهل وتخلف. وأما الحيات فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أن الحية من الجن, فأخبر أن الذين يلازمون صورة الحياة من الجن المؤمن, من الجن المؤمن, ولذلك هي لا تؤذي وتأوي إلى البيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إن في المدينة جنا قد أسلموا, في المدينة جنا قد أسلموا وهم من عوامر البيوت, حيات تعمر البيت يعني تحب أن تجلس معك في البيت, فإذا ما ظهرت لك وخرج في البيت حية كيف تتعامل معها, كيف تعرف أنها جنا أو ليس جنا؟ قال لك النبي شيئا, قال فإذا رأيتموهن فآذنوهن ثلاثا, تؤذنها ثلاثا أي تعلمها. ما معنى تؤذنها ثلاثا يعني تعلمها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه أبو داود في سننه وهو يبين لك كيف تؤذنها, وقف عنها ببعد وحذر لأنك لا تدري أولا ما هي, ثم تقول لها أنت لا تحتاج إلى رفاعي يأتي إلى البيت ولا كذا وإلى كذا وإلى كذا, وبعض أهل العلم كان يصرف الحياة بهذه الطريقة والناس اعتقد فيه الولاية مع أن هذا أمر أفعله أنا وأنت وأفعله كل الناس, كل الناس تؤذنها ثلاثا كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه أبو داود تقف عن بعد وحذر وتقول لها أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح والعهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذون ولا تقربون. فلو كانت جنا مؤمنا ستراها ولت مدبرة ولن تراها في بيتك بعد ذلك وستستجيب لهذا, فإن بقيت فاقتلها فإنها حية. أعرفت كيف تفرق بين الحية الحقيقية وبين غيرها, تعرف أهي من الجن وليست من الجن؟ هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه للناس, وصنف قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحلون ويضعنون أي يتشكلون في أشكال ثم يعودون إلى أشكالهم كما كان يفعل إبليس, فإبليس كان يفعل هذا ويأتي في صور الرجال ويحدد الناس ويضلل الناس, وله حديث في صحيح البخاري جاء متشكلا في صورة رجل ليسرق من أموال الزكاة والصدقة وأمسك به أبو هريرة, وحديثه معروف في فضل آية الكرسي. فمعنى يحلون ويضعلون يتشكلون ويعيدون مرة أخرى, أنت في النهاية الأقوى سواء هو تشكل أو لم يتشكل, إذا خفت من شيء يكفيك أن تقول بسم الله قضي الأمر. معك سلاح ينبغي أن تعلمه لأبنائك. ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم: تدخل بيتك إذا دخلت البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت البيت قل بسم الله. يقول الشيطان لمن معه، يقول الشيطان لمن معه: لا عشاء لكم، لا نستطيع أن نقرب هذا الرجل ولا أن نشارك الطعام. فإذا أويت إلى فراشك قلت بسم الله، قال الشيطان لمن معه: لا مبيت لكم، لا مبيت لكم. ولذلك بسم الله تجعله يخنف كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم.